الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نوى لا بما نفض به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع. ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والضلاق والإيلاج والذب ونحوها كالوقف مما له صحيح وكناية. فقال العلماء: إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. ومن هذا الباب أيضا مسائل الإيمان الفاضحة يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل العام خاصة والخاص عاما. ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على حبهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة 57، يقول الشيخ رحمه الله: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإجارات وغيرها. هذه القاعدة هي تفصيل للقاعدة العامة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وهذه القاعدة، يعني قاعدة الأمور بمقاصدها، تقدم الكلام عليها، وهي من القواعد الكلية الكبرى التي يدور عليها الفقه. والأمور تشمل الأقوال والأفعال، لكن هنا المصنف رحمه الله خص هذه القاعدة بالأقوال. فكلام الناطقين يحمل على مراده وما قصدوه مهما أمكن. فالأصل أننا نحمل كلام الناطق، سواء كان في عبادة أو عقد أو خلاف ذلك، على مراده مهما أمكن ذلك. وهذا ما دام اللفظ يحتمل، فهذا هو الغالب، أن اللفظ يكون محتمل لذلك المراد. فالأصل هو أن يحمل كلام الناطق على مراده مهما أمكن، سواء كان ذلك في العقود كالبيع والشراء والإيجارات ونحوها، أو الفسوخ كالإقالة والفسخ، فسخ البيع لعيب أو غيره، والإقرارات بالحقوق والالتزامات ونحوها. وأما دليل هذه القاعدة فالشيخ قال: وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في عموم الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال تشمل الأفعال والأقوال، وإنما الذي هو نظير الأقوال هو الأفعال، فالأفعال مقابل الأقوال. وأما العمل فيطلق وتدخل فيه ويدخل فيه القول، وبناء على ذلك فالحديث يشمل الأقوال كما يشمل الأفعال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بقوله أو بفعله. هذا وجه الاستدلال من الحديث. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مجال تطبيق هذه القاعدة، فذكر أن لها مجالين: مجال لا يستثنى منه شيء، فالقاعدة تطبق فيه وتحكم بإطلاق، وهو مجال ما يتعلق بالإنسان نفسه، فما يتعلق بنفس الإنسان ولا يتعلق به حق لغيره هذا نعمل ما قصده وأراده، سواء في يمينه أو في عبادته أو في معاملاته مع الناس، نحكم في هذا المجال أو هذا النطاق ما نواه لا ما لفظ به، حتى لو تلفظ بما لم يقصده فإننا نحكم ما نواه. ولهذا حتى عند الفقهاء الذين يقولون بمشروعية التلفظ بالنية، مع أن التلفظ بالنية كما هو معلوم ليس مشروعا، لكنهم الذين يقولون منهم بمشروعية التلفظ بالنية يقولون ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. فلو أنه مثلا سبق لسانه بغير ما نوى لكن الذي في قلبه شيء آخر غير هذا، فالمعتبر عندهم هو ما في قلبه وما نواه لا ما تلفظ به. لكننا نقول أصلا التلفظ بالنية أمر غير مشروع، فهو العبرة بما في القلب. المجال الثاني وهو مجال فيه تقييد، يعني هو أيضا تنطبق عليه القاعدة، لكن يخرج في هذا المجال بعض المسائل بضابط محدد أشار إليه الشيخ رحمه الله. قال وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير، هذا هو المجال الثاني الذي تطبق فيه القاعدة، وهو أن يكون الكلام الصادر من الناطق يتعلق به حق لغيره من الناس، فهذا أيضا نطبق عليه القاعدة في عقوده ومعاملاته مع الناس، فنقول أيضا المعتبر هو ما نواه. ولهذا مثلا في عقد النكاح مثلا لو عبر بغير لفظ النكاح، كان قال مثلا جوزتك، بعض الناس عنده عبارة زوجتك مثلها جوزتك، مع أنها لا تساعد عليه لغة لكن يعبرون هكذا، ينعقد النكاح. ونقول على القول الراجح أن هذا مما من الألفاظ التي ينعقد بها النكاح. وهكذا لو عبر بالتمليك قال ملكتك في النكاح، وهكذا في سائر العقود ونحوها ولو تعلق بها حق غيره، الأصل أن أيضا نعتبر نيته. يستثنى من ذلك حالة، قال إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، يعني هو تلفظ بلفظ ظاهره خلاف ما نواه، وهذا اللفظ يتعلق به حق لغيره، وذلك الغير طالبه بمقتضى، يعني لم يقنع منه بالنية ويقول أنا والله نويت كذا، الرجل اللي هو غيره اللي تعلق به ذلك اللفظ الذي صدر منه قال أنا ما أقنع بقضية أنك قصدت، أنت تقول قصدت وأنت كاذب مثلا، أنا لا أقنع إلا بما دل عليه ظاهر لفظك وأطالبك بمقتضى ما هو ظاهر لفظك. إذا حصل التحاكم عند القاضي فهل يحكم القاضي بدلالة النية أو بمقتضى ظاهر اللفظ؟ بمقتضى ظاهر اللفظ. ولهذا الشيخ قال إلا إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر. فإذا تحاكم إلينا لا نحكم إلا بالظاهر. واستدل الشيخ على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو مما أسمع. القاضي يحكم بالبينات الظاهرة وليس له اطلاع على النيات، النيات أمرها إلى الله عز وجل، والأمر هذا يتعلق به حق لغيره، وغيره يطالبه بمقتضى لفظه، وهو مقر بأنه تلفظ بذلك اللفظ الذي ظاهره يقتضي ثبوت ذلك الحق لذلك الغير، وهو يقول أنا قصدت شيئا آخر. فالقاضي ليس له أن يحكم إلا بالظاهر، بظاهر اللفظ، ولا يلتفت إلى قول ذلك الناطق باللفظ إني لم أقصد ظاهر اللفظ. من الأمثلة على ذلك لو حصل بينه وبين زوجته كلام وخصومة، فقالت له طلقني، فقال لها أنت طالق، ونوى طالق من وثاق، يعني من وثاق يعني من رباط، لم ينوي إيقاع الطلاق، وإنما أنت طالق، ما احتاج طلقك، أنت لست مربوطة، طالق من وثاق. من ناحية الديانة هو في قرارة نفسه، إذا كان فعلا ناوي أنه طالق من وثاق لا يقع عليه طلاق ديانة، وله ألا يحسب على نفسه طلقة ديانة ما دام تلفظ بهذا اللفظ وهو يقصد طالق من وثاق. لكن لو أن الزوجة رفعت أمره إلى القاضي، الزوجة تريد أنها تتخلص منه، وقد تكون هذه العبارة هي المرة الثالثة التي تبين منه، أو تريد أن تحسبها عليه طلقة إذا كانت أولى أو ثانية، فرفعت الأمر إلى القاضي، فقال نعم أنا قلت لها هي طالق، لكن ما قصدت إيقاع الطلاق، وإنما قصدت هي طالق من وثاق، يعني مطلقة من رباط، ليست مربوطة بحبل أو نحو. القاضي بما يحكم؟ يحكم بالظاهر، يحكم بالظاهر، فيحكم بإيقاع الطلاق، للحديث الذي استدل به المصنف إنما أقضي بنحو مما أسمع. قال الشيخ رحمه الله: ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها. الفقهاء في ألفاظ العقود وألفاظ الفسوخ ونحوها، الطلاق والظهار والإيلاء الإجارة البيع، يذكرون الوقف، يذكرون ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية، ويقولون أن الصريح إذا تلفظ به الناطق ترتب عليه حكم، وأما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الدلالة على العقد أو على الفسخ، ويحتمل الدلالة على غيره، ويقولون أنه لا يقع به الفسخ أو العقد إلا بنية أو قرينة، وهذا يتكرر في مواضع متعددة كتب الفقه، وهو مبني على هذا، لأن ألفاظ الكناية تحتمل ألفاظ محتملة. فمثلا لو قال لزوجته فارقيني، أو قال لها الحقي بأهلك، فهذا اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، قد يكون قصد الحق بأهلك يعني يروح إلى أهلك كم يوم تتأدبين بعدين ترجعين، يعني يعاقبها، وقد يكون قصده أنه يوقع عليها طلقة، والمحكم في ذلك هو ماذا؟ النية، لأن اللفظ هذا من كنايات الطلاق، فالكنايات تفتقر إلى نية أو قرينة. وهكذا أيضا يعني هذا مثال على الطلاق، وهكذا بقية العقود ونحوها. فالوقف مثلا لو قال مثلا تصدقت، طبعا إذا قال وقفت هذا لفظ صريح، لكن لو قال تصدقت بهذا العقار أو بتلك السيارة فهذا اللفظ محتمل، لأن الوقف هو نوع من الصدقة، هو صدقة جارية. لكن هل مراده أني تصدقت به على فلان أنه له ملكا أو أنه عليه وقفا؟ هذا يرجع فيه إلى النية. فإذا قصد الوقفية فإنه يحكم بأن تلك السيارة وذلك العقار وقف على فلان وليس ملكا له. وإن قصد أنه يتصدق به تمليكا كما هو الحال في صدقة التطوع فإنه يصير ملكا لذلك الشخص، يتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف. قالوا من هذا الباب أيضا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده. أيضا مسائل الأيمان وألفاظ الأيمان هذا قرره الفقهاء رحمهم الله في أبواب الجامعة للأيمان، يقررون أن نية الحالف معتبرة. فالحالف قد يتلفظ بلفظ ويقصد معنى، فما قصده هو المعتبر، ما قصده في يمينه هو المعتبر، حتى إن النية تجعل العامة خاصة. فقد يقول والله لا أكلم أحدا، وأحدا هذه عامة تشمل الناس، لكن النية تدل على أن مراده واحدا مثلا من زملاء في العمل، فلا يحنث لو كلم قريبه أو صديقه مع أن اللفظ عام، لكن النية خصصت اللفظ العام. وقد يكون العكس، النية قد تجعل الخاص أيضا عام، كما لو مر معنا أيضا أظن مر معنا فيما سبق، لو قال والله لا أذوق لك طعاما وقصده قطع منته، يقول والله ما أكل عندك شيء وقصده إيش؟ قطع منته، أنك ما عاد تمتن علي بأي شيء من الأشياء. لو قبل منه كساء أو قبل منه مالا يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، مع أن إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا والله ما ذاق طعام، لكن نظرنا إلى النية ونيته وقطع منته وأنه ما يقبل منه أي شيء في امتنان، فالنية كما أنها تجعل العام خاصا فإنها أيضا تجعل الخاص عاما. قال الشيخ رحمه الله ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. وهذه قضية مهمة، وهي أن كلام الناس، نحن الآن أنطنا الحكم المترتب على الكلام الصادر من الناس على نياتهم ومقاصدهم، لكن النيات والمقاصد هذه أمور مغيبة عنا لا نطلع عليها، لكننا قد نعرفها من خلال ما يعبرون به وما يقولونه من أننا قصدنا كذا أو لم نقصد كذا. لكن عندنا أمر آخر وله دلالة ظاهرة، لا سيما في حالة ما إذا لم يمكن سؤال المتلفظ عن نيته. فنفرض أننا وجدنا وصية لميت فيها ألفاظ، هذا الميت لا يمكن أن نسأله الميت ميت، قل له ما هو قصدك وما هي نيتك؟ كيف نستدل على نيته؟ ألفاظه لها دلالة لغوية ولها دلالة عرفية. أيهما يقدم في معرفة نية ذلك المتلفظ؟ الدلالة العرفية، هذا هو الأصل، لأن الناس إنما يتكلمون بحسب أعرافهم، ولو كان ذلك مخالفا للدلالة اللغوية. ولهذا قال الشيخ: ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. فمقصد الشخص يعرف إما بتصريحه بأني قصدت كذا، أو يعرف، هذا في حالات قد لا نتوصل إلى أن نجد منه تصريحا بالقصد، نستدل على مقصده بعرفه وعرف أهل بلده، فالعرف دال على ذلك. وهذا له فروع كثيرة، سواء في ألفاظ المبوصين وألفاظ الواقفين، في كتب الوقف يذكرون ألفاظ كثيرة، تفسير هذه الألفاظ يرجع فيها إلى العرف. فاللفظ الواحد قد يصدر من شخص وفي بلد ونفسره بتفسير، وفي بلد آخر بحسب اختلاف العرف نفسره بتفسير آخر بحسب اختلاف دلالات الألفاظ بحسب الأعراف.
ولما كان مثلها وأولى منها كالحمر والبغال وما وما دونها في الخلقة كالباقي ونحوه. وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، فعلل تعظيم أن كان الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتب عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. وقال تعالى: وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلل العدول إلى التيمم بأحد الذين إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء والثاني وجود الضرر باستعماله أي ضرر يكون مع وجوده. فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه للطهارة يوجب صحتها أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الحل دائم مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث، لا يتخلف كل منهما عن وصفه. وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاة والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجد الأوصاف وتحقق النهي. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، حيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم، وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من الأمثلة مما ذكرنا لحصول المقصود والله أعلم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا ظاهرا حلالا. وكذلك الماء المتغير نجاسة نجس، فإذا زال تغيره عادة طاهرة. ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال، ومتى لم تطب نفسه فهو حرام بحق الغير. ومثل المحجور عليه بفرس أو سبع، فما دام السبب موجودا فالحجر باقي، فإذا زال السبب ووفى المخلص الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائم مع علتها وجودا وعدما.
هذه القاعدة الثامنة والخمسون. يقول الشيخ رحمه الله: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه القاعدة قاعدة مشهورة ومتداولة، والاستدلال بها كثير في أبواب متعددة وفي مسائل شتى، لكنها تحتاج إلى تحرير، وتحريرها يحتاج أولا أن نتعرف ما المراد بالعلة، ما المراد بالعلة التي يدور معها الحكم ثبوتا وعدما. القاعدة واضحة: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والشيخ ذكر أمثلة متعددة لعل أوضحها ما ذكره في الأخير، يعني مثلا الماء المتغير بالنجاسة هو محكوم بنجاسته لعلة تغيره بالنجاسة، فما دام متغيرا بالنجاسة فالحكم موجود، وهو الحكم بنجاسة لوجود العلة وهي التغير بالنجاسة. لو فرضنا أنه زال تغيره بنفسه، أو صببنا عليه ماء طهورا، يعني كاثرناه بماء طهور حتى بقي ماء كثير غير متغير، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. إذن لماذا يطهر؟ لأن العلة التي هي التغير بالنجاسة زالت، والحكم اللي هو الحكم بنجاسة الماء يدور مع هذه العلة وجودا وعدما. فحيث انتفت هذه العلة وهي التغير بالنجاسة انتفى الحكم على الماء بالنجاسة وعاد طاهر. القاعدة يعني من هذه الناحية واضحة، لكن الإشكال هو في ما المراد بالعلة. الشيخ رحمه الله قال: وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية، والأمر كما قال إنها مثل ما ذكرت يعني الاستدلال بها في كثير من المواضع. لكن ما المراد بالعلة؟ قال: وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به. إذن الشيخ يقول إن العلة هي الحكمة في الأمر بالشيء أو النهي عنه أو إباحته. فالحكمة التي من أجلها أمر الشارع بالأمر بالشيء، أو الحكمة التي نهى الشارع من أجلها عن الشيء، أو الحكمة التي لأجلها أباح الشارع ذلك الشيء، هي العلة. لكن هذا إذا أردنا أن نطبقه على هذه القاعدة هل يضطرد معنا ويصير معنا فعلا أن الحكم يدور مع حكمة تشريعه وجودا وعدما؟ أظن أن هذا بالاستقراء ما يمكن. فلو أخذنا مثال، مثلا القصاص أو قتل القاتل، هذا حكم شرعي، القصاص حكم شرعي. الحكمة من تشريع قتل القاتل أو تشريع القصاص هي المحافظة على الحياة، ولهذا الله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني القصاص وإن كان في الظاهر إعدام، إلا أنه في حكمته ومآلاته هو في الواقع حياة. ولهذا كان الجاهليون يقولون: القتل أنفى للقتل. لكن هذه الحكمة، هل نستطيع أن نقول إن الحكم يدور معها وجودا وعدما؟ فمثلا لو أن شخصا لم يقتل لكنه حاول القتل فلم يتمكن من القتل، حكمة المحافظة على حياة من حاول على قتله تقتضي أن نقتله ولا لا؟ لو قلنا الحكم يدور مع هذه الحكمة. لكن الفقهاء ما جعلوا الحكمة هي، ما جعلوا العلة هي قضية المحافظة على الحياة. قالوا: العلة هي القتل العمد العدوان. وهذا منضبط، القتل العمد العدوان. فالقتل العمد العدوان هو الذي يوجب القصاص، وهو الذي يكون مع القصاص، هو علة إيجاب القصاص. كذلك أيضا لو أخذنا مثال آخر، قضية المشقة في الفطر في رمضان للمسافر، المسافر رخص له الشرع بنص القرآن في أن يفطر في رمضان، والحكمة في ذلك هي أن عليه مشقة، يعني تخفيف عنه لأن عليه مشقة. هل نستطيع أن نقول إن الحكم يدور مع الحكمة وجودا وعدما، بحيث أن نقول كل من شق عليه الصوم جاز له الفطر؟ لأن هذا مقتضى أنه يدور معها وجودا، متى وجدت المشقة وجد الحكم وهو جواز الفطر. الواقع أن الفقهاء لم يقولوا بذلك، وإنما أناطوا الفطر بأوصاف كالسفر والمرض ونحوها توجد في بعضها الحكمة التي هي المشقة، لكن قد تتخلف هذه الحكمة في بعض الصور، لكن الحكم يناط بذلك الوصف المنضبط الذي يسميه الفقهاء العلة. إذن يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله حتى في الأمثلة التي ذكرها، يعني لو تأملنا الأمثلة التي ذكرها كتفريع على هذه القاعدة، هل كلها من الحكم، من حكم التشريع؟ بعضها من حكم التشريع وبعضها ليست من حكم التشريع. إذن لا يزال عندنا الأمر مشكل، وهو قضية ما المراد بالعلة في هذه القاعدة. إذن استبعدنا قضية أن المراد بالعلة هي الحكمة التي لأجلها شرع الحكم لأمثلة ذكرتها قبل قليل. الواقع أن كلام العلماء وإطلاقاتهم للعلة متعددة، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية بعض استعمالات أهل العلم للعلة وذكرها غيره أيضا. فمن الاستعمالات يستعملون العلة بمعنى مجموع ما يستلزم الحكم، مجموع ما يستلزم الحكم من وجود جميع الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. مجموع ما يستلزم الحكم من وجود جميع الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، وهذا يسميه بعضهم العلة الموجبة أو العلة التامة. وهذا النوع من العلة أو هذا الإطلاق، إطلاق العلة بهذا المعنى، تضطرد معه القاعدة. نستطيع أن نقول العلة بمعنى مجموع ما يستلزم الحكم من وجود جميع الأسباب والشروط وانتفاء جميع الموانع، نعم هذا ينطبق هنا، فنقول أن الحكم يدور مع علته بهذا المعنى وجودا وعدما. تطلق العلة بمعنى آخر، والمراد بها العلة المقتضية للحكم، وهي المعنى المقتضي للحكم وإن توقف على ثبوت شرط أو انتفاء مانع، يعني معنى يقتضي الحكم لكن يتوقف أيضا ثبوت الحكم على انتفاء الموانع ووجود الشروط. وهذا هو المعنى المراد عند الأصوليين في الجملة، وإن كان أيضا توجد الإطلاقات عند بعض الأصوليين، لكن الغالب عند الأصوليين هو استعمال العلة بهذا المعنى، وهو الذي يعرف بعضهم يقول إنه وصف ظاهر منضبط يصلح مناطا للحكم، هو العلة بهذا المعنى، فهي الوصف الظاهر المنضبط هذا هو معنى يقتضي الحكم، لكن لا يتوقف ثبوت الحكم، لكن قد يتوقف ثبوت الحكم على اجتماع الشروط الأخرى وانتفاء الموانع. مثال ذلك مثلا السرقة، نقول السرقة علة لقطع اليد، لكن هل كل سرقة فيها قطع؟ نعم، السرقة هي معنى يقتضي الحكم، يقتضي الحكم وهو وجوب قطع يد السارق، لكن يتوقف ذلك أيضا على شروط. فلو فرضنا أن السرق وفعلا فعله يطلق عليه بأنه سرقة بالاعتبار الشرعي، لكن تخلف شرط، المسروق لا يبلغ نصابه، يقطع ولا ما يقطع؟ لا يقطع. إذن هذه علة، لكن هل يلزم من وجودها وجود الحكم؟ هل دار الحكم معها؟ وجدت العلة، وجدت السرقة، لكن ما وجد الحكم لتخلف شرط، وقد لا يوجد الحكم أيضا لوجود مانع. إذن العلة بالمعنى الثاني لا يلزم من وجودها وجود الحكم إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، لكنها هي في ذاتها تقتضي الحكم، هي من حيث النظر إليها تقتضي الحكم. هناك إطلاق ثالث وهو إطلاق العلة بمعنى الحكمة، وهذا اللي عرف به الشيخ، وهذا يوجد عند بعض الأصوليين، بعض العلماء يطلقون العلة بمعنى الحكمة، وهناك خلاف مشهور هل الحكمة يعلل بها أو لا يعلل بها، فأكثر الأصوليين لا يعللون بالحكمة، وبعضهم يقول إنه يعلل بها، وبعضهم وهو قول ثالث يقولون إذا ضبطت فإنه يعلل بها، لكن بعضهم ينازع في قضية إن الحكمة ممكن أنها تنضبط. عموما لو وجدت علة حكمة منضبطة فلا إشكال في جواز التعليل بها، وينبغي أن يكون هذا خارجا عن محل الخلاف. إذا وجدت حكمة منضبطة فلا إشكال في جواز التعليل بها، وتكون من قبيل القسم الإطلاق الثاني الذي مشى عليه الأصوليون، وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يصلح مناطا للحكم. لكن إذا كانت الحكمة غير منضبطة فهي لا تصلح مناطا للحكم، لا تصلح مناطا للحكم، وقد سبق ذكر بعض الحكم التي لا تنضبط، فقد يوجد الحكم وهي غير موجودة. فمثلا المشقة، المسافر بالطائرة يجوز له الفطر ولا ما يجوز؟ يجوز، وقد لا يكون عنده مشقة، قد لا يكون عنده مشقة، لا سيما إذا كان السفر قصيرا. فهنا وجد الحكم وهو جواز الفطر ولم توجد الحكمة، فهذا مما يدل على أن الحكم لا يمكن أن نقول أنه يدور مع الحكمة وجودا وعدما إذا كانت الحكمة غير منضبطة. بناء على ما تقدم نستطيع أن نقول إن الذي يظهر أن دوران الحكم مع علته وجودا وعدما هو باعتبار إطلاق العلة بالمعنى الأول، المعنى الأول وهو مجموع ما يستلزم الحكم من وجود جميع الأسباب والشروط وانتفاء جميع الموانع، هذا لا شك أنه إذا وجد هذا وجد الحكم، وإذا انتفى أو انتفى بعض أفراده ينتفي الحكم. وما ذكره الشيخ رحمه الله في الأمثلة يعني ينسجم مع هذا المعنى، لأن ذكر أشياء من قبيل الشروط، يعني مثلا قضية مثلا ذكر أن علة جواز، أنا لن أقف مع كل فرع لأن ذكر فروع كثيرة، لكن مثلا ذكر أن علة جواز التيمم أحد علتين، إما فقد الماء أو وجود الضرر باستعماله. هذه ممكن يعني عند كثير من الفقهاء يجعلونها شرط، شرط جواز التيمم هو تعذر استعمال الماء، ويتعذر استعمال الماء في حالتين، الحالة الأولى فقده، والحالة الثانية عدم القدرة على استعماله أو وجود الضرر في استعماله. إذن هذا من قبيل الشروط، لكنه يمكن أن نسميه علة بالاعتبار المعنى الأول، لأن قلنا أن المعنى الأول هو مجموع ما يستلزم الفعل، يدخل فيه وجود الأسباب وانتفاء الموانع ووجود الشروط، فهذا المعنى يعني أنسب للقاعدة وأقرب إلى اضطرادها. أيضا هناك قضية أخرى تتعلق بضبط هذه القاعدة، وهي أن عدم العلة حتى بالمعنى الأول، نحن قلنا أن عدم العلة يعدم معها الحكم، لأن العلة تدور، الحكم يدور مع علته، فإذا لم توجد العلة لم يوجد الحكم. لكن هذا أيضا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يوجد للحكم علة أخرى، فإن وجد للحكم علة أخرى تقتضي ذلك الحكم عينه، فقد تنتفي علة ويوجد الحكم لوجود علة أخرى. مثال ذلك وجوب القتل، قد يكون لعلة الردة، المرتد حكمه القتل والعلة في ذلك ردته، قد يكون القتل أيضا لوجود الزنا مع الإحصان، فالزنا مع الإحصان علة لوجوب قتل الزاني. إذا انتفت علة الردة قد يوجد حكم القتل ولا ما لا يوجد، قد يوجد لكن لوجود إيش علة. إذن فقولنا حتى في العلة التي ينطبق عليها هذه القاعدة، قولنا أن العلة يلزم من عدمها أو يدور الحكم معها، هذا مقيد بما إذا يعني إذا عدمت العلة نعم يعدم الحكم ما لم توجد علة أخرى تقتضي ذلك الحكم، فإن وجدت علة أخرى تقتضي ذلك الحكم فالحكم ثابت لوجود علة أخرى تقتضيه. سأقف مع بعض ما ذكره المصنف، لأن الشيخ ذكر في هذه القاعدة أمثلة متعددة كثيرة، فذكر الشيخ أن الحكم قد يكون له عدة علل، متى وجد واحد منها ثبت الحكم، وهذا هو اللي أشرت إليه قبل قليل. فمثلا علة القتل أو إهدار الدم، قد تكون الزنا مع الإحصان، قد تكون الردة، قد تكون القتل عبد العدوان مع مطالبة الأولياء، فقد يكون للحكم عدة علل، إذا وجدت واحدة منها ثبت الحكم ولو كانت بقية العلل منتفية وغير موجودة. قال وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود، وهذا ينسجم مع التعريف الأول اللي ذكرته للعلة. إن التعريف الأول للعلة قلنا ما يستلزم الحكم من وجود جميع الأسباب والشروط وانتفاء جميع الموانع، وهذا يدل على أن عند التطبيق الذي يتمشى مع القاعدة هو هذا الإطلاق وليس إطلاق العلة بمعنى الحكمة، وإن كان هذا إطلاقا سائغا عند بعض أهل العلم. ثم ذكر الشيخ أنه قليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة، يعني بعض الأحكام يقول العلماء أنه تعبدي، ومعنى كون التعبدي يعني أنه لا تدرك له علة، لا تدرك له حكمة، لا تدرك له حكمة ظاهرة. فمثلا قضية كون المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، من ناحية أصل العدة ذكر العلماء لها حكم، لكن من ناحية كون العدة بهذا المقدار 4 أشهر و10 أيام، هذا كثير من العلماء قال إنه تعبد، بمعنى أننا لا ندرك له حكمة سوى أننا نتعبد الله عز وجل بهذا الحكم. ذكر الشيخ أيضا من ضمن ما ذكره أن العلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم وقد توجد في الأحكام، ثم ذكر أمثلة بعضها ينطبق على الأول وبعضها ينطبق على الثاني. فالعلل المذكورة قد توجد في المكلفين، مثل قوله بعد ذلك بأسطر لما ذكر أمثلة على العلل قال: الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد. إذن عندنا حكم وهو صحة التصرف، لماذا صححنا تصرف ذلك الشخص؟ لعلة أنه إيش؟ بالغ عاقل رشيد. هذه العلة توجد وين؟ في المكلف المحكوم عليه. قد توجد العلة أحيانا في الحكم الشرعي، مثل الأمثلة الذي سبق ذكرها، قضية مثلا كون السفر مثلا مبيح للفطر، السفر مبيح للفطر. ثم ذكر الشيخ أيضا أمثلة أخرى، ذكر قضية الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقول فاعتزلوا يدل يعني اعتزلوا النساء في المحيض لأن المحيض أذى، فعلل ترتيب أحكام الحيض على وجود الأذى، والأذى هو الدم، ولهذا قال الفقهاء أن الدم إذا انقطع طهرت المرأة وأخذت أحكام الطاهرات. ثم ذكر قضية التيمم، وهذه سبق الإشارة إليها، وأنها من قبيل الشروط لكنها تدخل في العلة في المعنى العام للعلة والمعنى الواسع للعلة. وذكر أمثلة أخرى لعلي لا أطيل في أمثلة، لأن القصد هو توضيح القاعدة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، إذا كان هناك أسئلة فيما تقدم مناقشات. نعم. نعم. ما يتعلق بحق الله هو الأصل فيه هو أن تعتبر النية، يعني لو تلفظ الشخص بما ظاهره الردة يعني يفهم منه الردة لكنه لم يقصده، فالنية في ذلك معتبرة، الأصل هو اعتبار النية، فإذا لم يقصده إما لسهو أو غفلة أو ما أشبه ذلك من الاعتبارات فإنه لا يعد مرتدا ولا تطبق عليه أحكام الردة. وبعض العلماء استدلوا في حديث ثابت وهو أن حمزة رضي الله عنه في أول الإسلام قبل تحريم الخمر سكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا عبيد أبي. وهذه لو قالها الصاحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك كفرا وردة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه لأنه لم يقصد اللفظ باعتبار الحالة التي هو فيها وهي حالة السكر. فالفاظ الردة أيضا نطبق عليها هذا الأمر، إذا لم يكن الشخص قاصدا للردة أو للمعنى الذي يرتد به فالأصل أنه لا يحكم عليه بالردة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.